السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غفر الله لكم وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. آية التطهير نزلت في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في رسول الله صلى الله عليه وآله والزهراء وأمير المؤمنين والحسن والحسين، ودلت أدلة أخرى على أن آية التطهير شاملة للتسعة المعصومين، يعني للأربعة عشر معصوما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ودلالتها على العصمة أمر واضح، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. الرجس يعني القذارة المعنوية المساوقة للذنب. إنما أيضا هي دالة على الحاصر، إنما يريد الله يريد فعل مضارع يدل على الاستمرار، إرادة الله وعنايته بأهل البيت سلام الله عليهم مستمرة. إنما يريد الله عناية مستمرة لا تنقطع. وأهل البيت مع كمالهم سلام الله عليهم يزدادون. يقول القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وآله: وقل ربي زدني علما. والإمام الصادق عليه السلام يقول: لولا أننا نزداد لنفد ما عندنا. فأهل البيت عليهم السلام يزدادون لكن لا عن نقص. مرة يكون الإنسان ناقصا، يكون جاهلا أو ضعيفا أو فقيرا، فتسد هذه الحاجة فيكون ذلك كمالا. ومرة يكون الإنسان في نفسه كامل، عالم بكل العلوم المتاحة، كل العلوم لا نقص فيهم. ورد في الكافي أن اسم الله الأعظم 73 حرفان استأثر الله تبارك وتعالى لنفسه بحرف واحد. وأهل البيت عليهم السلام أحاطوا 72 حرفا. طبعا الحرف رمز إلى درجة وجودية ما نعرفها. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ولو علمنا بهذا الحرف لساوينا ربنا ونحن لا نساوي ربنا، نحن لا نساوي ربنا. إذن عند أهل البيت علوم كثيرة وإحاطة تامة. يقول الإمام السجاد سلام الله عليه: ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا. يعني يقول عندي علوم كثيرة لا يتحملها الناس، ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا. ولا تستكثر ذلك على من عصمهم الله وطهرهم الله تطهيرا، لا تستكثر. فد واحد سأل الإمام السجاد سلام الله عليه، يقول لك: كيف تعلمون بكل شيء بإذن الله؟ ها؟ بكل صغيرة بكل كبيرة. بالماضي بالحاضر بالمستقبل. يعني الإنسان اللي عنده عقل عادي كيف يستوعب هذا الشيء؟ الإمام سلام الله عليه قرب له الفكرة، قال: لا تستغرب، الله تبارك وتعالى بعد لا يوصف، عالم والعلم عين ذاته المقدسة، قادر والقدرة عين ذاته المقدسة ووجوده عظيم لا محدود لا تدركه الأبصار، ينصب للإمام عمودا من نور، وهذا العمود فيه كل شيء. تقريب للفكرة، الآن مثل الإنسان اللي عنده هارد ديسك مثلا، صغير الهارد ديسك وفيه كل شيء، وإذا أراد معلومة من المعلومات دخل على هذا الهارد ديسك وأخذ ما يريد. فالله تبارك وتعالى ينصب عمودا من نور من خلاله الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يكون مطلعا على كل شيء، على الماضي والحاضر والمستقبل بإذن الله، والله على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى أعطى الأئمة سلام الله عليهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن، وجعلهم مظهرا لقدرة الله تبارك وتعالى. يعني شوف انت الآن إذا كنت في الحسينية الآن والشمس طالعة، الشمس ما تدخل الحسينية، لكن تروح انت إلى الشمس وتخلي المرآة في عين الشمس وتعكسها إلى الحسينية، يدخل ضوء الشمس أو ما يدخل؟ يدخل ضوء الشمس بواسطة المرآة، مظهر وواسطة لوصول نور الشمس. أهل البيت سلام الله عليهم مرايا لجمال الله تعالى وكماله، من خلالها، من خلال ذواتهم الكاملة الطاهرة يصل إلينا فيض الله ونوره. بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث، وهكذا. السلطان في الشام، الله، أمر جنوده أن يأخذوا الإمام السجاد عليه السلام مقيدا ويأتوا به من المدينة إلى الشام. أخذوا، قيدوا، أركبوه على ناقة، نعم، خرجوا به من المدينة، دخل عليه الزهري، عالم سني من علماء البلاغ لكن يحترم الإمام السجاد سلام الله عليه، قال: أنا متألم لوضعك، أنا متأسف. قال: لا، أنا لو شئت أن أخرج من هذه القيود لخرجت. هو في بر المدينة، فخرج ودخل على عبد الملك الخليفة الأموي في نفس ذلك اليوم، وأرعبه ورجع. الزهري يقول بعدين دخل على الخليفة الأموي، يقول: في اليوم اللي تخلص الإمام السجاد من القيود والسجن، هو في نفس ذلك اليوم دخل على الخليفة الأموي. فالإمام هم عنده شنو؟ ولاية تكوينية يطوي بها الأرض، إمام معصوم. اليوم أو هذه الليلة حسب ما اتفقت معكم أن يكون حديثنا عن رسالة الحقوق. البارحة تحدثنا عن الدعاء، والليلة عن رسالة الحقوق، والليلة الآتية الوفاء. المرور الكريم بحياته الكريمة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه من علمه الذي لا حدود له، ومن رعايته للأمة وشفقته، وانطلاقا من الدور القيادي الريادي الذي يقوم به، تفضل على الأمة بعدة أمور، منها بالصحيفة السجادية حدثنا عنها البارحة، ومنها رسالة الحقوق، رسالة كاملة شاملة رواها لنا، نعم، أبو حمزة الثمالي الذي روى دعاء أبي حمزة الثمالي وبعض الروايات، اسمه ثابت بن دينار. رسالة عظيمة تتحدث عن الحقوق، وهي عبارة عن منظومة كاملة. شوف، هيئة الأمم متى تحدثت عن الحقوق؟ متى؟ يلا قول. ها؟ 1945 أو 46، يا الله، ابتدأوا يتحدثون عن الحقوق. وطالعت اليوم عن التاريخ من 1945 إلى 48 اكتمل البلد الفلاني، ثم في الأعوام اللاحقة اكتملت بعض البنود، ثم في الأعوام اللاحقة اشتركت 176 دولة وألزمت نفسها بأن تلتزم بحقوق الإنسان. ها؟ والمسألة تطول والتفاصيل كثيرة، ويفتخرون بما وضعته هيئة الأمم. ولكنهم لو كانوا منصفين لافتخروا بالإمام السجاد سلام الله عليه من عدة نواحي. الناحية الأولى أسبق زمانا، أسبق، نعم، يعني هو وضعها بعد عام 60 في الأعوام في القرن الثاني، يقول في القرن الثاني صلوات الله وسلامه عليه. أولا أسبق وأقدم، وثالثا أشمل منظومة كاملة، ورابعا وخامسا الحقوق التي ذكرها مطابقة للواقع، للحق، للفطرة. التفت لي، ها؟ طبعا مجلس واحد ما يكفي لرسالة الحقوق، لكنه باختصار أمر عليه الليلة فقط، الليلة الجاية بتحدث عنه بشكل عام. رسالة هيئة الأمم شنو؟ وضعوا من حق الإنسان أن يعيش، من حق الإنسان أن يتعلم، أن يتثقف، أن يسافر، أن حقوق في الغالب لا بأس بها، لكنها تشمل فقط الحقوق المتاحة للإنسان في دار الدنيا. بينما رسالة الحقوق للإمام السجاد سلام الله عليه شاملة للدنيا والآخرة. من يذكر حق الله عليك فإذا قمت بحقه كفلك في الدنيا والآخرة. يشير إلى حق الإنسان في الدنيا والآخرة. طب هالناحية مفقودة في حقوق الإنسان التي جعلتها هيئة الأمم. وبعد أبين هناك أمور غيبية يحصل عليها الإنسان لو قام بإفراز صلة الرحم. إذا بينت صلة الرحم، إذا قمت بحقوق أرحامك، الله تبارك وتعالى يجازيك في الدنيا ويجازيك في الآخرة، ومن الجزاء أن يطيل عمرك. هذا مفقود، هذا النوع من الحق في هيئة الأمم. العنصر الأخلاقي أيضا نبه عليه العلماء، موجود بكثرة بوفرة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله عليه. الجانب الأخلاقي والجانب العاطفي، ولدك أعلم أنه منك كذا، جانب عظيم. هذا الجانب مفقود في هيئة، في الحقوق التي وضعتها هيئة حقوق الإنسان. عموما لو أردنا أن نقارن يطول بنا البحث حقيقة، يطول. ولعله نكتفي بما كتبه آية الله العلامة الشيخ جعفر السبحاني الله يحفظه، كتب مقارنة بين رسالة الحقوق للإمام السجاد سلام الله عليه وبين الحقوق التي وضعتها هيئة الأمم، ونعم ما كتب. كذلك بعض الفضلاء شرح رسالة الحقوق، مثل العلامة المرحوم السيد حسن القبنجي، أبو سيد محمد، أبو سيد صدر الدين، أيضا عنده رسالة الحقوق في مجلدين، وفيه فوائد كثيرة. إذن فيها قضايا عاطفية، فيه قضايا عقلية، فيها قضايا عقلائية، نعم فيها إشارة إلى ما يحصل عليه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. والصفة الذاتية التي تميز رسالة الحقوق للإمام السجاد سلام الله عليه عن ما وضعه الإنسان، أن هذه الرسالة ممن صدرت، وتلك الحقوق ممن صدرت. رسالة الحقوق صدرت من إمام معصوم يقول عن نفسه: ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن. وقال الله عنه تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، فرسالة حينما تكون صادرة من إمام عالم عظيم معصوم محيط بحقائق الأشياء، يكون لها وزنها العلمي وتكون لها قيمتها الأخلاقية ويكون لها وقعها وأثرها في النفوس. واضح؟ فسوف نقرأ شيئا منها. يقول سلام الله عليه، بقرأ شوي 3-4 دقائق وبعدين أشرح بعض الفقرات. يقول إمامنا سلام الله عليه: اعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها أو سكنة سكنتها أو منزلة نزلتها أو جارحة قلبتها وآلة تصرفت بها بعضها أكبر من بعض وأكبر حقوق الله عليك ما أوجبه لنفسه تبارك وتعالى من حقه الذي هو أصل الحقوق ومنه تفرع. سأقف وأشرح هذه العبارة لكن بعد شوي. ثم أوجبه عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك، فجعل لبصرك عليك حقا ولسمعك عليك حقا وللسانك عليك حقا وليدك عليك حقا ولرجلك عليك حقا ولبطنك عليك حقا ولفرجك عليك حقا. فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال ثم جعل عز وجل لأفعالك عليك حقوقا، فجعل لصلاتك عليك حقا. أي كل مفقودة في رسالة الحقوق والهيئة الأمم، لا صلاة ولا صوم. ولصومك عليك حقا، ولصدقتك عليك حقا، ولهديك عليك حقا. ثم حقوق رعيتك، ثم حقوق رحمك، فهذه حقوق يتشعب منها حقوق، وحقوق رعيتك كذا وحقوق رحمك كثيرة متصلة بقدر اتصال الرحم في القرابة، فأوجبها عليك حق أمك، ثم حق أبيك. حق الأم قبل حق الأب، ثم حق ولدك، ثم حق أخيك، ثم الأقرب فالأقرب والأول فالأول، ثم حق مؤذنك بالصلاة، ثم حق إمامك في صلاتك، ثم حق جليسك. تقعد وياه الآن، جلست وياه في المأتم، له حق، بتحدث وياك بحديث، تكتم حديثه، ثم حق خصمك، ثم حق مستشيرك. الله 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 الله، حقوق. ثم حق من هو أكبر منك، ثم حق من هو أصغر منك. الآن يدخل رجال شايب كبير أكبر منك، أنت جالس هنا، تفضل، قل تفضل تفضل تفضل، خلي يجلس على الكرسي، أو العكس، حق الأصغر منك. فد مرة واحد قدم ماي للنبي صلى الله عليه وآله، وإذا بالطفل يقول بابا بابا أريد الماي أريد الماي، قال ما يصير أخوي أقدمك على النبي، ما يصير. قال يصير، طفل مو مميز ولا يحتمل صدمة التأخير، ما يحتمل صدمة التأخير. إذن اللي أكبر منك لا حق، اللي أصغر منك لا حق. حق اللسان حق. خليني نجي إلى حق الله. حق الله عظيم، حق الله عظيم. الإمام السجاد، هذا مفقود في حقوق هيئة الأمم، جعل الحق الأصلي الذاتي لله، ومنه فرع جميع الحقوق. هاي نقطة مهمة، يعني أنا من أراعي حق لساني من حيث أني عبد لله، من حيث أنني أريد أن أطيع الله، من أريد أراعي حق الجيران، حق الإخوان، حق الناصح، حق الأم، متفرعة على حق الله الأعظم. إذن الأساس شنو؟ حق الله، حق الله. هنا علماؤنا العظام يطرحون عدة أبحاث في بيان حق الله، أبحاث كبيرة. حق، مثلا من جملة الأبحاث، حق الله ذاتي أو مجعول؟ قطعا ذات. من جملة الأبحاث، حق الله نابع من أي شيء؟ الإمام بيّن، من حيث أن الله مالك، وانت شنو؟ مملوك، خالق، وأنت مخلوق، منعم، وأنت مربوب، منعم عليك. كل بين الإمام إذن هذا حق الله. في الأصول بحث لطيف جدا جدا، بس يصلح أنقل على المنبر. شلونه؟ في الحوزة هذه يدرسونه أن حق الله تبارك وتعالى فقط في الأوامر المنكشفة بنحو اليقين، يعني إذا أعلم أن الله يريد مني صلاة المغرب أصلي، وأعلم أنه حرم علي الغيبة أنتهي، أو اسمعها العقب، أو يشمل التكاليف المنكشفة بنحو الاحتمال، بنحو الاحتمال. أنا ما أدري التدخين حلال أو حرام، ما أدري، قرأت القرآن كله من أول التالي ما في ولا آية قرآنية تقول التدخين حرام، قرأت الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، الكافي كله قرأته، والوسائل جامع حديث الشيعة، ولا رواية في تقول التدخين حرام. عندي احتمال أن التدخين حرام، عندي احتمال أن الله حرم التدخين، احتمال. اسمع، أنا بحثي مو أصول، بحثي عن رسالة الحقوق، ما تعديت. البحث الأصولي يقول هذا التكليف حرمة التدخين المنكشف لك بنحو الاحتمال حرام ولا حلال؟ السؤال واضح؟ الشهيد الصادر، طلاب العلم يعرفون هذا الشيء، سمي حق الطاعة. الشهيد الصادر يقول إن حق الله عظيم عظيم وواسع، يشمل التكاليف المنكشفة بنحو الجزم، ويشمل التكاليف المنكشفة بنحو الاحتمال، فالتدخين حرام. طبعا مو فقط شيخ الطوسي، مولانا الشهيد الصادق، شيخ الطوسي هم كذلك عند قاعدة يسميها والمفيد، قاعدة الحاضر. الحاضر ايش معنى الحاضر؟ الشهيد يسمي حق الطاعة. سمعني، شوف كلام المعصوم في حق الله. اعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها، أو منزل نزلتها، أو جارح قلبتها، أو آلة تصرفت بها، كل شيء. يعني أنت شنو؟ مملوك، عبد، قن، ها؟ ما تقدر تصرف في شيء. الشهيد يسميه حق الطاعة، وبعضهم يسميه لأنك مملوك ملكا طلقا. على كل حال، فحق الله هو الأصل، من خلال حق الله علينا العقل يدرك وجوب طاعته ووجوب شكره تبارك وتعالى، ووجوب التقيد بأوامره. خلينا أكمل عاد المسألة الفقهية، يكون يطلع لي واحد مقلد الشهيد الصدر يقول أجل الحين التدخين حرام، كنتيجة عند الشهيد الصدر التدخين حلال، لكن استنادا إلى ما يسمى بالبراءة الشرعية، كأنما عندنا براءة عقلية، ها؟ وعندنا براءة شنو؟ شرعية. البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، المولى إذا ما يبين لا يعاقب، لا يقول بها الشهيد الصدور، البراءة العقلية لا يقول بها قطعا، لكن يقول بالبراءة الشرعية، وعلى أساسها يفتي بحلية الأمور المشكوكة التي كذا. لكن الكلام عن حق الله تبارك وتعالى، فحق الله عظيم جدا، وجميع هذه الحقوق تتفرع على حق الله. طبعا في الفقه يبحثون عن الحق، والحق هو يختلف عن الملك. شلون يعني الحق يختلف عن الملك؟ واضح، الآن أنت ثوبك اللي لابسه شنو؟ تملكه، تقدر تبيعه، بس المكان اللي أنت جالس فيه في الحسينية لا تملكه، لكنه حقك. صار فرق بين الحق والملك. حينما تحط تربة في المسجد في الصف الأول أو الثاني، صار هذا المكان من حقك، والحق درجة أضعف من الملك. حينما تبسط في السوق، بتبيع خضرة قدام المسجد، هذا صار لك حق في هذا المكان، ما لم يصطدم، ما لم يكن شارعا. أريد أبين هناك حق، والحق غير الملك. حق الخيار، أبوي اشترى أرض ب100,000 واشترط لنفسه الخيار لمدة 3 أيام ومات رحمه الله، أنا الوارث، أرث أبي في حق الخيار، أقدر أقول فسخته. الحق وهكذا. فهناك فرق بين الملك وبين الحق. يعني لو أردنا أن ندخل في هذا البحث أيضا يطول، واقعا يطول. سلام الله على مولانا الإمام السجاد. فخلاصة أن الحق أحيانا يطلق ويراد به بعد الحكم. حق الله عليك الطاعة، يعني يجب عليك أن تطيعه. يلا ما نطول عليك، شنو حق الله؟ فأما حق الله، الله أكبر، الذاتي، فإنك تعبده لا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منها. الله أكبر. أولا شي عبر الإمام جعل لنفسه، يعني الحق الذي على الله مجعول هو جعل على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن هناك جملة لطيفة من أمير المؤمنين، اسمعوها جميعا وانتفعوا بها جميعا، ولا تخرج نفسك منها أبدا. يقول سلام الله عليه: ما جرى الحق لأحد إلا وجرى عليه إلا الله، فله الحق فقط ولا يجرى عليه حق. يعني ما سوى الله لك وعليك، أنت رجل لك حقوق، ولكن وعليك حقوق، أنت امرأة مهما كنت، أم، زوجة، بنت، جدة، لك وعليك، نعم، أما تقول لا والله إلا أنا، أنا سبحان الله محق في أقوالي وأفعالي وتصرفاتي، والحق لي فقط على الناس وليس لأحد علي حق، أنا ما مسوي في أحد شيء. أنت مشتبه مشتبه، ولا يأخذك الغرور، ما جرى الحق لأحد إلا وجرى علي. تواضع للحق، واصغي للنصيحة، واصغي لمن ينصحك، واستنصح ممن هو أكثر منك خبرة، كلما تكون في رسالة الحقوق. بس الغرور لا يأخذك، وتواضع لله ولإخوانك ولمن هو أكبر منك ولمن ولمن. زين، فالله فقط له وليس عليه. لكن مع ذلك القرآن شو يقول؟ وكان حقا علينا، حقا علينا، علينا إيه، هو جعل على نفسه تبارك وتعالى من عظمته ومن غناه ومن كماله ومن عطفه وشفقته، من كل هذه المنطلقات جعل لنفسه على المؤمنين حقا. توجد نقطة هنا استوقفتني، ذكرها آية الله المرجع السيد الحكيم، ما هي؟ يقول كثير من الناس يتصورون بأن الله تعالى إنما خلقنا من أجل النفع المادي والرفاهية والنعمة، وناكل ونشرب وننكح و ضمن الشريعة، هذا هو الهدف. يقول لا، هذا مو الهدف، هذه فائدة من فوائد الخلق. أنت إنما خلقك الله ليختبرك وليمتحنك ولتتزيى بزي العبودية، عبد لله، يفعل الله بك ما يشاء، يصحك أو يمرضك أو يحييك أو يميتك أو يجعلك غنيا أو يجعلك فقيرا. كيف؟ حسب ما هو يشخص من مصلحة عبده. يقول السيد الحكيم هذه نقطة مهمة ينبغي أن تلتفت إليها، وأن تعرف أن الهدف وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلوا ليشربوا ليتنعموا لينكحوا، لا، ليعبدون. والعبادة أن تلبس زي العبودية لله تبارك وتعالى، وتكون عبدا مطيعا له، مطيعا له في أي حالة يجعلك تتقلب. شوف ما جرى على أهل البيت، ما أريد أخرج بعد، الموضوع ما انتهى. ما جرى على الحسين يوم العاشر، ما جرى على نسائه، على بناته، من السبي، من الضرب، من السلبي. والحسين يقول هون ما نزل بي أنه بعين الله راضي، راضي. زين، إذن هذا حق الله الأساس. وأما حق نفسك فأن تستوفيها في طاعة الله فتؤدي إلى لسانك حقه، وإلى سمعك حقه، وإلى بصرك حقه، وإلى رجلك حقها. نعم، حق نفسك، تستثمر هالعمر في طاعة الله فيما ينفعك في آخرتك. وأما حق اللسان فإكرامه عن الخنا، وتعويده على الخير، وحمله على الأدب والاستقامة، وإعفاؤه عن الفضول وعن الكلام اللي ما بفايدة. نعم، وهكذا. وحق السمع فتنزيهه عن أن تجعله طريقا إلى قلبك إلا لفوهة كريمة تحدث في قلبك خيرا أو تكسب خلقا. نعم، الله الله في السمع، لا تسمع إلى الغيبة ولا إلى النميمة، ولا تطلق لسانك في كل ما يحلو لك أن تتكلم. نعم، فإن كان الكلام من فإن الصمت من إلا في خير. الكلام أفضل إذا كان في مقام ذكر الله وذكر أهل البيت سلام الله عليهم، أو فيما ينفعك في دينك أو في دنياك. أنا قاعد أقتطف. وأما حق بصرك فغضه عما لا يحل لك، وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة. ترى الإمام مو بيتكلم فقط عن قضايا حلال وحرام، حرام واحد ينظر إلى مرأة أجنبية، لكن هناك مناظر مو مرأة أجنبية بس فضول، أبي أطالع هوشة في الشارع، أبي أطالع أبي أشوف من الغالب. ها، ينفعك في دينك، بتصلح، عندك غرض، لا بس أفرفر في الجوال ولا في الواتساب أشوف، أو في التلفزيون، عندي فضول نظر، مجرد الفضول. لا، بالعكس، يقول ابتعد عن هذا الفضول إلا لموضع عبرة تستقبل بها بصرا أو تستفيد بها علما، فإن البصر باب الاعتبار. وأما حق بطنك فأن لا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لكثير، بالعكس، مو فقط حلال وحرام، وأن تقتصد له في الحلال، كل باقتصاد، بمقدار حاجتك لا بمقدار ما تشتهي. هذه وصايا الأطباء اليوم. أطباء اليوم لما يقول لك من تقعد على المائدة تأكل لك 5-6-7 لقم، خلاص أخذت كفايتك من الطعام الذي يعطيك الحرارة والطاقة، خصوصاً إذا كان الأكل متنوع، فيتامينات اللي يحتاجها الجسم وألياف وغيره، والباقي زايد عن حاجتك، شهوة تأكل، ها؟ تأكل عن اشتهاء وتخزين وسمنة وضرر. هذا كلام من أطباء اليوم، والإمام قايل من ما شاء الله. وأما حق بطنك فلا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لكثيرة، بل وأن تقتصد له في الحلال، ولا تخرجه من حد التقوية إلى حد التهوين وذهاب المروءة، وضبطه إذا هم بالجوع والظمأ، فإن الشبع المنتهي بصاحبه إلى التخمة مكسلة ومقطع من كل بر، وهكذا الري المنتهي بصاحبه إلى السكر أيضا مسخفة ومجهلة. وأما حق فرجك فحفظه مما لا يحل لك، والاستعانة عليه بغض البصر، فإنه من أعون الأعوان. الانحراف عن طريق الفرج من وين يجي؟ الخيال أو البصر، تطالع هالمرأة وهالمنظر وهالكذا، ولا طالعت، خزنت واشتغلت وصار ما صار. فالإمام يقول والاستعانة على حفظ فرجك بغض البصر فإنه من أعون الأعوان، وكثرة ذكر الموت. وبالله العصمة والتأييد ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا همت نفسك بالمعاصي ذكرها بالموت، فإنه يعينك على طاعة الله. وأما حق أمك فأن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا. من اللي حاملك في بطنها 9 أشهر؟ ها، 9 أشهر وأنت في بطن أمك، وتعطيك من حشاها ومن قلبها، وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحد أحدا. الله أكبر. وأنها وقتك بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وجميع جوارحها مستبشرة بذلك، فرحة محتملة لما فيه المكروه. واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أمي عجوز وسويت لها مثل ما سوت لي وأنا صغير. قال: لا، مشتبه. أمك تسوي لك كنت صغير وهي فرحانة، إن شاء الله عرسة، إن شاء الله زوجة، إن شاء الله أشوف منافعة، وتنجسها وتوسخ وهي محتملة فرحة مسرورة، وأنت تقول يعني أنا أحب هالأم العجوز لكن بعد ماتت ارتاحت، هي ارتاحت، هي لا. أنت خجلان، أنت تقصد نفسك أنت ارتحت. أو تقول متى ترتاح؟ أبوك في المستشفى، أمك عجوز بقيت مدة، وأنت تقلبها وتطهرها من تموت، ارتاحت رحمها الله. وهذه كلمة مو صحيحة. ارتاحت إذا هي مطيعة لله ولرسوله، ارتاحت إن شاء الله من عناء الدنيا. لكن أحياناً ترى تقصد نفسك وأنك ارتحت من تقليبها ومن خدمتها، وهذا منافي للأخلاق، والنتيجة أنك لا تستطيع أن تؤدي حق أمك ولا حق أبيك. وهواية الإمام هنا شرح حق الأم قبل أن يشرح حق الأب، ثم قال سلام الله عليه: وأما حق أبيك فتعلم أنه أصلك وأنك فرعه وأنك لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعم عليك، واحمد الله واشكره على قدر ذلك. أما حق ولدك فتعلم أنه منك مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره. ذو ولد ذا، والله ولد فلان إذا صدر مني فعل جميل، رحم الله فلان، أقول أرث رحم الله، الله يرحمه. والعكس إذا كان ما مخلي للسيف مضرب ولسانه وصخ، من ولده هذا؟ ولد فلان، لا ربه ولا عرف ربي. ها؟ وأما حق ولدك فتعلم أنه ملك ومضاف إليك، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه والمعونة له على طاعته. الله أكبر. ويطول سلام الله عليه، يشرح يفصل: وأما حق أخيك فتعلم أنه يدك التي تبسطها، وظهرك الذي تلتجئ إليه، وعزك الذي تعتمد عليه، وقوتك التي تصول بها. فلا تتخذه سلاحا على معصية لله ولا عدا للظلم، ولا تدع نصرته على نفسه إذا قصر في حق نفسه، ومعونته على عدوه، والحول بينه وبين شياطينه، وتأدية النصيحة له. وأما حق وما شاء الله، الحقوق كثيرة وما قصر سيدنا ومولانا. ها، وأما حق إمامك في صلاتك اللي بيصلي وراء جماعة، فأن تعلم أنه تقلد السفارة فيما بينك وبين الله، والوفادة إلى ربك، وتكلم عنك، قرأ الحمد بدالك، قرأ التوحيد، ودعا لك، و و و و و الله الله في صلاتك، نعم، وفي عبادتك. ولا تصلي إلا خلف من تثق بمعرفته وتثق بدينه وأمانته. وأما حق الجليس فأن تنين له كنفك وتطيب له جانبك وتنصفه في مجارات اللافظ. مو أنت لا حيقطع كلامي وهو لا تكلم ولا بقطع كلامه كله بسكر وتقطع كلامه غلط. مثل ما أنت من حقك أن تتكلم وتكمل من حقه بعد أن يتكلم وتسمع له. نعم نعم. ولا تغرق في نزع اللحظ إذا لاحظت. علي لزرونك المجلس واحد تطيل النظر والتكريم والثاني ولا كنا دخل المجلس. ليش؟ كان مولانا وأولى الناس بنا نبينا صلى الله عليه وآله يقسم نظراته على الجلساء بحيث أي واحد يطلع من المجلس، أي واحد قاعد في المجلس يشعر أن النبي اعتنى به وأعطاه حقه. إيه كنا أحياناً أنا مع 10 نفرات 15 نفر نزور المرجع سيد السبزواري رحمة الله عليه في بيته، هو يعرفني معرفة شخصية، أنا أخذ الموعد من أحد أولاده وندخل، أنا عارفة معرفة شخصية. إذا دخلنا نجلس ثم يجي السيد نقوم له، إذا جلسنا أنا ما يميزني بزيارة التحية لا على الجميع، يقول مساك الله بالخير مساك الله بالخير مساك الله بالخير مساك الله بالخير مساك الله بالخير، يأشر بصبع على كل واحد، كل واحد منا يشعر باحترام، مو فقط شيخ علي اللي معروف عند السيد، لا الكل الكل. وبعدين خلص سلام يقول شلونكم جميعا إن شاء الله صحتكم الحمد لله، يلتفت لنا مرة ثانية، هو عالم عظيم فقيه مرجع مفسر، يلتفت للأول منا عندك سؤال، إذا عنده سؤال يسأل، تالي ثاني تالي الثالث، ما يخطر ولا واحد إلى النهاية خلص. بعدين التفت يقول أعزائي عندكم شغل وياي، إذا عندكم تفضلوا، ما عندكم أروح أطالع، استثمروا الوقت لا تضيع وقتك سوالف وحكي ما تنفع ما ينفع لا في دينك ولا في دنياك. بيكون الإمام السجاد روحي له الفداء يؤكد على حق الجليس وعلى حق الشريك وعلى حق الجار وعلى حقوق كثيرة، اقرأوها يا مؤمنون حتى نتكامل. أي أدري صار ساعة لي على المنبر طولت عليكم، نجي نقول هذا الإمام العظيم السجاد سلام الله عليه اللي بين هذه الحقوق الكثيرة، هل أدي له حقه؟ هل عرفت له كرامة؟ أم أنهم أهانوه بالضرب والشاتم والسلب وسحبوا النطع من تحته ورموه على الأرض ورفعوا السيف ليقتلوه أكثر من مرة الشمر؟ وكانت زينب عمته الحوراء عليها السلام ترمي بنفسها عليه وتقول اقتلوني دونه، أيوا إماما هو عليا هو حسينا. وكان لا يقدم له طعام ولا شراب إلا ويمزجه بالدموع ويقول كيف آكل وقد ذبح ابن رسول الله جوعانا، أم كيف أشرب وقد ذبح ابن رسول الله عطشانا، أنشرب أنشرب لذيذ الماء حاشا وأهلي طبق ماتوا. عطاشه وإماما أحسن الرمل أمسى شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني لو شربت الماء ذكروني العطش فت مهجتي واقصدوني الكربلاء والكل يسكب عبرته لا تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريح خدي موسد ترايب والدماء مني تسيح كم عضيد وكم ولد لي قضى قبلي ذبيح واحد يظل بالشريعة واحد أحمل جثته شيعتي واللي كسار ظهري ونحل من القوى وحدتي من وقع يم النهار شيال اللواء وصلت يمه ولقيته مخه ودمومه سوى والعلم مطروح ويذوب القلب من شوفته